بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في الباب الخامس من كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه. وقرأنا أثر علي رضي الله عنه، خرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، بيوت الكوفة، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. ثم قرأنا حديث أنس، صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، أنه إذا خرج من بيوت قريته أو موضعه الذي هو فيه يقصر الصلاة، يبدأ القصر بعد أن يجاوز البيوت. فإذا كنت في قريتك وأردت السفر فلا تترخص بأحكام السفر إلا إذا جاوزت البيوت ضاربا في الأرض، أما وأنت ما زلت داخل البيوت فلا تقصر، وإذا خرجت من البيوت فلك أن تقصر. فماذا تترخص بأحكام السفر؟ هذا إذا خرج إلى سفر، إذا خرج إلى شيء اسمه سفر يقصر بعد أن يجاوز البيوت. خرج إلى شيء اسمه سفر، خرج إلى عدن، خرج إلى مكان اسمه سفر وليس إلى مكان قريب ليس بسفر، لكن متى يبدأ بالقصر؟ إذا جاوز البيوت. وهذا الكلام الذي هو ما هي المسافة التي تكون سفرا تقدمت معنا في الدرس الماضي قبل الماضي، وأنها على عرف الناس، الذي يتعرف الناس عليه بأنه سفر فهو سفر. طيب، قال ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الحافظ رحمه الله يعني قوله الآن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، الصلاة ما إعرابها؟ صلاة مبتدأ، أول بدل أو مبتدأ ثاني، وركعتين في رواية ركعتين ركعتين حال من الصلاة، الصلاة أول ما فرضت ركعتين. وجملة فأقرت صلاة السفر الفاء عاطفة، وأتمت صلاة الحضر. طيب، قال الحافظ استدل بقوله فرضت ركعتين على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة، أي لا تكون إلا بالقصر ركعتين. هذا قول من؟ هذا قول الحنفية، قول بعض الحنفية أنهم يرون وجوب القصر، ورد بأنه معارض بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني أن الآية فيها الإباحة وليس الإلزام في القصر، إنما الإباحة، لكن هذا ليس بدليل قوي. من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة كقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ليس معناه أنه يجوز أن يطوف ويجوز أن يترك الطواف بالصفا والمروة، بل ركن. فإذا ما معنى فلا جناح عليه؟ رفع الحرج، كانوا يتحرجون. وهنا كذلك قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أي حرج، أما الحكم مستحب واجب هذا يؤخذ من دليل آخر. قال ولأنه دال على أن الأصل الإتمام، ومنهم من حمل قول عائشة فرضت أي قدرت، وقال الطبري معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه. قال ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر، ولذلك أورده الزهري عن عروة، يعني من الأدلة على أن معنى فرضت ليست معناها الوجوب، أن عائشة راوية الحديث كانت تصلي في السفر أربعة، وهذا أيضا قد يجاب عنه بأن العبرة بما روى الراوي والصحابي لا بما رأى، لأنه قد يجتهد. أما الرواية فهي نقل عن المعصوم، الرواية نقل عن المعصوم، فالعبرة بما رواه، وأما اجتهاده فاجتهاده له. طيب، هذا قول الجمهور. ومن الذين عكسوا فقالوا العبرة بما رأى لا بما روى؟ الحنفية. والجمهور قالوا العبرة بما روى لا بما رأى، قول الجمهور هو الصواب، لأن الحجة في الدليل، والصحابي قد يتأول كما في هذا. ولهذا قال تأولت، معناه أنها خالفت ما روته، دل على أن ذاك هو الأصل وهو اللازم على قول من يرى وجوب القصر. وجمهور العلماء على أن القصر ليس بلازم، إنما هو مستحب، وبعضهم يقول رخصة، ويستحب أن تؤتى الرخص، ومنهم من يقول مباح. فهي ثلاثة أقوال: قول بأنه مستحب، قول بأنه رخصة، قول بأنه مباح يستوي طرفاه، وقول بأن الأولى الإتمام. نعم، هذا هو متفرع عن الإباحة، أنه مباح والأولى الإتمام. لكن قول بعض الحنفية الذين يرون الإلزام بالقصر أقرب، فأقرب الأقوال قولان: قول من يرى أن القصر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وهذا يعني قد قال به فقهاء من المذاهب، وقول من يرى أن القصر واجب، قصر الصلاة ركعتين، وهذا قول لبعض الحنفية أو كثير منهم. هذان القولان أقوى قولين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم عنه أنه صلى في السفر أربعا، ولو كان مجرد مباح لا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة يصلي الرباعية أربعا، وإنما الذي ثبت عنه بالتواتر في الأحاديث الكثيرة في الأسفار المتنوعة والنقول المتوزعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المدينة لا يصلي إلا ركعتين حتى يرجع إلى المدينة. فهذا قول يؤيد قول الحنفية بالوجوب. لهذا ينبغي للمسافر ألا يفرط في القصر. وأما قول من يقول إنه مباح وإن الأفضل الإتمام، فهذا قول مرجوح. كيف يكون ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غيره أفضل منه، لزمه النبي صلى الله عليه وسلم لزم الصلاة ركعتين، كيف يكون هذا الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم عنه غيره نقول عنه إن الإتمام أفضل منه؟ هذا فيه نظر. طيب، قال فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. أقرب الأقوال والله أعلم في تأول عثمان وتأول عائشة هو أنهما رأيا أن الإتمام جائز، هذا أريح ما قيل. وأما ما قال الأقوال الأخرى التي ذكرت عن عثمان رضي الله عنه ففيها مناقشات. قال بعضهم: لأنه كان قد تزوج بمكة فصار مكيا، فلذلك كان يتم الصلاة في منى لأنه صار مكيا، تأهل أي تزوج اتخذ أهلا. هذا فيه نظر، لأن عثمان مهاجر، والمهاجر لا يرجع إلى البلاد التي هاجر منها. وهكذا أيضا قول من قال أنه كان يخشى أن الأعراب يظنون أحين يصلون خلف الخليفة أن صلاة الظهر إنما هي ركعتان والعصر ركعتان والمغرب والعشاء ركعتان، لأنهم يرون خليفتهم يصلي ركعتين. هذا أيضا فيه نظر، فإن الأعراب كانوا أكثر ما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر، ونعم وكانوا يتعلمون وكانوا يقصرون إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقع هذا المحذور، لم يكن يقع هذا المحذور الذي ظنه بعضهم وقالوا إنه تأول عثمان. وذكروا أقوالا أيضا في هذا، أقوال يعني أحسن ما قال وأريح ما قال، ما قالوا ما ذكروه أن تأوله أنه رأى أن القصر ليس بواجب ولذلك أتم، وكذلك عائشة الكلام عليها كذلك، لأنه قولها تأولت ما تأول عثمان، ما الذي على قول أن عثمان يعني اتخذ أهلا بمكة، عائشة لم تكن كذلك، أن عثمان صلى لأجل الإعراب لا يظنونها ركعتين، عائشة ليست كذلك. فالتأولات فاشتراك عائشة مع عثمان إما في مطلق التأول أنها تأولت ما تأول عثمان، أي أنها اجتهدت، وإن كان اجتهاد عثمان لمقصد واجتهاد عائشة لمقصد آخر. هذا توجيه. التوجيه الآخر أن معنى تأولت ما تأول عثمان هو أنهما رأيا أن القصر ليس بلازم فصليا الصلاة أربعا. ثم ذكر كلاما كثيرا هنا إن شاء الله تعالى لعلنا نعرض له في الدرس القادم. نعم، فيما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه. من اليوم فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.